الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. فيه ثلاثة مسائل، فيه ثلاثة أقوال. أولا، تجب القراءة أي قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد لعموم الأحاديث الواردة في هذا الباب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب بأم القرآن فهي خداج أي غير تمام، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، وهذا ما عليه الشافعي رحمه الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسألة القراءة خلف الإمام من المسائل التي وقع فيها الخلاف قديما، والخلاف فيها وارد عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم. ولو قلنا إنه لم يوجد في عصر من الأعصار ولا في مصر من الأمصار من العلماء الكبار إلا واختلفوا في هذه المسألة منذ الصحابة إلى هذه الأيام، ما كان ذلك بعيدا. فعلماء الأمة المحققون على اختلاف أعصارهم وأمصارهم لم يتفقوا على قول في هذه المسألة. وهنا فائدة يعرفها المبتدئ من الطلبة، والوقوف على حقيقتها تحتاج إلى علم غزير وملكة ومعرفة في أكثر من فن من الفنون. أما طالب العلم المبتدئ فيستفيد هذه القاعدة، المسألة التي لم يتفق عليها العلماء الكبار والمحققون والأئمة الربانيون الذين يعتمدون الدليل على مضي الزمن واختلاف الأماكن، هذا النوع من الخلاف وخلاف مستساغ. هذا النوع من الخلاف خلاف مستساغ، أي مسألة رأيت العلماء الأمة الكبار ما اتفقوا عليها، فلهذا سر لعدم الاتفاق، هذا سر. فطالب العلم المبتدئ يقول هذا النوع الخلاف المستساغ. أما أن يقدر الإنسان لا من حيث الثمرة إنما من حيث تزاحم الأدلة في المسألة الواحدة، فهذا يحتاج إلى علم غزير وتفنن في العلوم ومعرفة بأكثر من فن. ألف علماؤنا في مسألة القراءة خلف الإمام في القرن المنصرم في شبه القارة الهندية فقط أكثر من 1000 كتاب في مسألة ماذا يفعل المأموم، هل يقرأ الفاتحة ولا يقرأ، لأن هذه المسألة أصبحت شعارا لطائفتين. طائفة الأولى أهل الحديث الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينضر الله وجوههم، جعلنا الله وإياكم. والطائفة الثانية أهل الرأي الذين أعملوا رأيهم وأعملوا قواعد خاصة بهم، سيأتي التنويه على ما يسمح به الوقت والمقام والظرف في مثل هذه المسألة، إذ لا يمكن أن نبسط المسألة بسطا يأخذ منا ما أخذ منا في الفاتحة، لا يمكن. نتكلم عدة دروس في هذه المسألة، الأمر يعني الوقت لا يسمح بهذا. فالخلاف في المسألة متشعب، الخلاف في أصل المسألة متشعب، ووقع خلاف في فروعها. والمسائل أو الأقوال في هذه المسألة، مسألة القراءة خلف الإمام في الفاتحة، أصولها ثلاثة أقوال، وهي التي ذكرها صاحب الكتاب رحمه الله. المذهب الأول أن على من يصلي منفردا أو إماما أو مأموما عليه أن يقرأ بأم الكتاب على كل حال، فمن لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، لا فرق بين المنفرد وبين الإمام، لا فرق بين من يصلي وحده أو يصلي إماما أو يصلي مأموما. فكما أن الإمام يقرأ الفاتحة وإن لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة، فالمأموم كذلك الواجب عليه أن يقرأ الفاتحة، ولا فرق بين كون المصلي يصلي مأموما أو يصلي منفردا، فعلى الجميع أن يقرأوا فاتحة الكتاب. وذكر المؤلف على هذا القول ثلاثة أحاديث، ونسب هذا القول للإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول أحمد في أصح الروايات عنه أيضا، وهذا مذهب أهل الحديث، وانتصر له عشرات بمؤلفات مفردة، وعلى رأسهم إمام الدنيا في الحديث. من إمام الدنيا في الحديث؟ البخاري رحمه الله. فالإمام البخاري له كتاب مطبوع أكثر من مرة ينتصر لهذا القول، سماه القراءة خلف الإمام، فأوجب على المأموم أن يقرأ بأم الكتاب على أي حال. وأما الأدلة على هذا القول فأورد المصنف ثلاثة أحاديث وأقتصر عليها، ولكني أوجهها وأخرجها. الحديث الأول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: لعموم الأحاديث الواردة في هذا الباب. ذكر الأول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من طريق محمود بن لبيد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. فالحديث صحيح بلا شك، محمود بن لبيد صحابي، عبادة صحابي، رواه صحابي عن صحابي، محمود بن لبيد صحابي صغير. تأملوا معي: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة، لا صلاة، لا نافية، لا نافية. والنفي إذ انصب على شيء فالأصل فيه العدم، والأصل فيه نفي الصحة لا نفي الكمال. يعني لا صلاة صحيحة أم لا صلاة كاملة؟ الصحيح على قول من قال أنه يجب على المأموم أن يقرأ أن تكون لا صلاة صحيحة. الأصل في النفي إن انصب على شيء أن يكون النفي نفي صحة لا نفي كمال، هذا الأصل. وإذا قلنا النفي نفي كمال فإننا نحتاج لقرينة تصرف النفي عن كونه نفي صحة إذا نفي كمال. كلام سهل ولا صعب؟
صعب.
يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، الأصل لما الشرع يقول لا أن يكون إيش؟ نفي صحة، صلاة غير صحيحة. لو قلنا الأصل، لو قلنا النفي نفي كمال لكانت لا صلاة كاملة، بمعنى أنه إيش لا صلاة لمن يقرأ من الكتاب،
الصلاة صحيحة،
الصلاة صحيحة والنفي نفي كمال، يصبح الحديث لا معنى له. لماذا لا يصبح الحديث لا معنى له؟ تأمل معي الحديث الثالث، نقفز عن الحديث الثاني ونأتي للحديث الثالث. الحديث الثالث صحيح وهو عند الدارقطني، وقال عنه الإمام الدارقطني بعد أن رواه في سننه قال وإسناده صحيح. إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ شو الدليل الثالث؟ إيش يقول؟
لا
تجزئ
صلاة،
لا تجزئ صلاة، لا تجزئ صلاة، انتبه، لا تجزئ صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هذا حديث، حديث آخر النبي قال مرة أخرى لا تجزئ صلاة. إذا أردنا أن نعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم نجمع ألفاظه، فلما نرى أن النبي قال كلمة أو جملة بألفاظ متعددة فالألفاظ تسعف على أن نفهم مراده صلى الله عليه وسلم. فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، والأصل في النفي الأصل تقعيدا وتأصيلا عند العلماء، الأصل في النفي أن يكون أصلا أن يكون النفي نفي صحة لا نفي كمال، الأصل. لكن لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأمي القرآن، فالنفي النبي نفى الإجزاء، ونافي الإجزاء يعني الصلاة لا تسقط من الذمة ولا تجزئ ولا تقبل ولا ترفع إلى الله عز وجل. وهذا يؤكد أن يكون النفي في الحديث الأول نفي صحة وليس نفي كمال. لما رأينا بعض ألفاظ الحديث، نفس الحديث حديث عباد بن الصامت، تارة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وتارة قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، علمنا أن النفي الوارد في الحديث الأول هو المعنى المراد في الحديث الثاني. ولما كان الحديث الثاني نفى النبي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لا تجزئ، بمعنى أن الصلاة لا تسقط من الذمة، فلم يبقى لقوله لنفيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول إلا أن يكون نفي صحة لا نفي كمال. تمام الآن؟ المراد أن نستوعب ونفهم طلبة علم. طيب هذا الدليل الأول والدليل الثالث، نأتي للدليل الثاني الذي بينهما. الدليل الثاني إيش قال؟ قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، أخرجه أحمد بن ماجة عن عائشة رضي الله عنها، الحديث صحيح. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال الشارح هي خداج أي غير تمام، غير تمام. يعني الكلام موهم. إيش يعني غير تمام؟ يعني صحيحة وغير تامة، ولا غير تمام يعني غير صحيحة؟ أمر موهم صحيح. غير تمام عبارة مشبهة، عبارة تحتمل الوجهين صحيح؟
صحيح.
طيب نرجع للعربية، نحن قوم عرب، العرب تقول ناقة خداج، والناقة الخداج هي الناقة التي تسقط وليدها قبل إتمام خلقته. الخداج، ناقة الخداج عند العرب، الناقة التي تسقط الوليد قبل ما يتم الحمل، وللآن يقولوا فلان في الخداج، يعني كلامنا في الخداج، الولد في الخداج عربي صحيح قح، وارد في النصوص. الخداج المراد به إيش؟ قبل الإتمام، يعني الصلاة إيش؟ ناقصة. إيش يعني ناقصة؟ يعني باطلة. كمن صلى صلاة بغير ركن من أركانها، كمن أتى بصلاة ناقصة الركوع، أو سجد فيها سجدة بدل السجدتين، أو لم يركع ركعة مثلا. فالمراد هنا ليست غير تمام، كلمة غير تمام غير تمام، كلمة غير تمام غير تمام. الصواب أن يقال أن الخداج النقص، الصواب أن يقال أنها خداج أي أنها ناقصة، وهذا معنى الخداج العربية. طيب ما ننسى أنه طلبة علم، ننظر إلى الحديث الأخير في فضائل أم القرآن لنقرأه مرة أخرى، يعني قبل الفقرة التي نقرأ فيها نرجع الفقرة التي قبلها تحت آخر عنوان حديث آخر، نقرأ ونتأمل جيدا. هناك ما علقت، هنا أعلق لأوجه الحكمة من خلال ما ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم كاملا. الحديث حتى نفهمه جيدا لابد أن نأخذ سياقه بالتمام والكمال. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قالها ثلاثة: غير تمام، هذا من راوي وليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لأبي هريرة، هذا الشاهد، فقيل لأبي هريرة، والقائل له كما في رواية عند مسلم هو تلميذه أبو السائب راوي الحديث عنه، فقيل له: إنا نكون خلف الإمام، إنا نكون خلف الإمام، إيش نعمل؟ أنت يا أبو هريرة تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب بأم القرآن فهي خداج. فسأله تلميذ من تلاميذه قال: نكون خلف الإمام، إيش نعمل؟ ماذا، ما هو جواب أبو هريرة؟ ماذا قال؟ قال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. إيش يعني؟ يعني الصلاة تشمل الإمام والمأموم. لما ذكر الحديث ورواه وأداه وبرأ ذمته من تحمله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال له بعض من سمعه من التابعين: نكون خلف الإمام، إيش نعمل؟ قال: اقرأ بها في نفسك. ولذا نعود فننظر في القول الأول، قال فيه ثلاثة أقوال: تجب القراءة أي قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد. المنفرد يقرأ والإمام يقرأ والمأموم يقرأ، يقرأ ولا يجهر إذا كانت الصلاة جهرية، وإنما يقرأ سرا كما قال أبو هريرة. هذا القول الأول، وهذه هي أدلته أو بعض أدلته، هذه هي بعض أدلته أن على الإمام والمأموم والمنفرد أن يقرأ الفاتحة على كل حال. وهذا أحوط الأقوال حتى يخرج الإنسان من الخلاف. طيب نأتي القول الثاني. القول الثاني على نقيض القول الأول، على نقيضه تماما. نأتي القول الثاني.
القول الثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا لغيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا السرية، لما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن في سنده ضعف، ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد روي هذا الحديث من طرق لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
هذا القول ما نسبه الشارح لأحد، وهو قول الحنفية، وهو قول الحنفية وأهل الرأي، وأثر عن بعض التابعين. ما هو هذا القول؟ أن الذي يقرأ الإمام والمنفرد، الذي يصلي وحده، وأما من يصلي خلف الإمام فليس عليه قراءة. إن قرأ أجر، إن قرأ أجر، أما إن لم يقرأ فلا شيء عليه. يعني المأموم مش يعمل وراء الإمام، يسكت. حتى في السرية قالوا، حتى في السر واقف، بس واقف لا يفعل شيء. وهذا الكلام وهذا المذهب باطل، وهذا المذهب ليس بصحيح. من الأقوال التي هي مذكورة في بطون المدونات قول لحاتم الأصم، وهو فقيه وعالم وزاهد، وكان معتزليا. من يعلم لماذا سمي حاتم بالأصم؟ من يعلم؟ من يعلم له جائزة. من يعلم لماذا سمي حاتم بالأصم؟ تفضل.
لأنه أصم.
كان لا يسمع؟
لا، لأنه كان معتزليا فاتهموه.
كان معتزليا فاتهموه بالأصم.
لا، هو كان معتزلي صحيح، بس لماذا سمي بالأصم؟ سؤال. جاءته امرأة تسأل فهابت فضرتت خرجت ريح، فجعل نفسه أصما لا يسمع حتى لا يخرجها، فقيل عن حاتم الأصم. فقال: ارفعي صوتك لأن لا أسمع. أراد أن يستر عليه، فسمي بحاتم الأصم حتى لا يخرج هذه المرأة رحمه. طيب، حاتم الأصم يقول: الواجب في الصلاة العمل للقول، لأن النبي يقول في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: فالواجب من الصلاة الأفعال دون الأقوال. هذا صحيح؟ ليس بصحيح. القاعدة عند أهل العلم: الإعمال للإهمال. اكتب عندك: الإعمال للإهمال. إيش يعني؟ يعني الواجب أن نعمل بجميع ما ورد في الباب من أدلة، ولا نعمل بنص واحد. إذا ورد في مسألة في الصلاة عدة أدلة فالواجب علينا أن نعمل بها كلها، لا أن نعمل بواحد ونهمل باقي الأدلة. فالواجب إيش؟ الإعمال. إعمال إيش؟ إعمال جميع ما ورد في الباب، إعمال جميع الأحاديث، وليس إهمال حديث دون سائر الأحاديث. الواجب الإعمال لا الإهمال. فالنبي بيقول صلوا كما رأيتم أصلي، والنبي بيقول صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، ويقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فالواجب أن نصلي كما صلى، والواجب أن نقرأ أم الكتاب. طب هذا القول الذي قال بأن فاتحة الكتاب ليست شرطا لصحة الصلاة، ومذهب ما قلنا مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة دقيق، وحتى نحرر مذهب أبي حنيفة نحتاج لكلمة تحتاج منا الانتباه. أبو حنيفة يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب لو كان منفردا، لو كان منفردا فصلاته صحيحة، ولكنه آثم. أبو حنيفة إيش يقول؟ يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب ولو كان منفردا فصلاته صحيحة ولكنه آثم. طيب يا إمام ما هو الواجب على المصلي؟ قال أنا عندي شيء اسمه ركن وعندي شيء اسمه واجب. قال الركن الذي عندي أن تقرأ بشيء من القرآن. من صلى، أبو حنيفة يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بشيء من القرآن فصلاته باطلة. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بشيء من القرآن فصلاته باطلة، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهو آثم وصلاته سقطت من ذمته. لماذا قلت هذا يا إمام؟ قال هذا بناء على أصل عنده، وهذا الأصل يحتاج لمعرفة في علم الأصول، وهو لا بأس من ذكرها هنا. قال الله يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن المزمل. قال هذا الركن. قال ودليل هذا أن الأعرابي الذي جاء أن الرجل الذي قد أساء صلاته صلى ولم يحسن الصلاة فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فقم فكبر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. في حديث المسيء صلاته قال ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. فالنبي علمه أن يقرأ ما تيسر من القرآن. طيب قول الله فاقرأوا ما تيسر، هذه المال العموم، هل المراد الفاتحة تخصيصا أم غير الفاتحة؟ المراد بهذا العموم هو الفاتحة على وجه الركنية، وغير الفاتحة على وجه السنية. يعني قول الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن لها شعبتان، شعبة ركن وهو القرآن، وشعبة أخرى سنة وهو ما زاد عن الفاتحة. الركن فاتحة، وما زاد عن الفاتحة فهو سنة، ولهذا جاء فاقرأوا ما تيسر من القرآن. في حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، في رواية فيها زيادة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعدا، وفي رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فما زاد. وهذا الحديث خرجه مسلم فأورد سنده ولم يورد متنه، وهو عند أبي داود وخرجه ابن حبان وأحمد وغيره. ولهذه الزيادة كلمة تحتاج منا لشيء من البسط، منهم من أعلها تفرد بروايتها معمر عن الزهري، ورواية معمر عن الزهري ضعيفة، وهذا الإعلال ليس بصحيح، إذ رواها سفيان أيضا عن الزهري فهو لم يتفرد، فالحديث صحيح بالإجمال، لكن نحتاج إلى معرفة فقه الزيادة. وقبل أن نذكر هذه الزيادة نرجع لمذهب أبي حنيفة، ذكرت هذا لأحرر مذهب أبي حنيفة. إيش مذهب أبي حنيفة؟
من قرأ شيئا من القرآن فصلى،
من قرأ بأم القرآن، من صلى ولم يقرأ بأم القرآن فهو آثم وصلاته صحيحة، لأن قراءة أم القرآن عنده
ليست ركنا،
ليست ركنا وإنما من واجبات الصلاة، لأصل عنده أن عام القطعي من النصوص، عام القرآن وعام الحديث المتواتر، النص العام في القرآن والنص العام في الحديث المتواتر لا يقوى حديث الآحاد على تخصيصه. وحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن حديث آحاد، وفقرأ ما تيسر من
ثابت
متواتر، فلهذا قال أنا أخذ بالحديث وأخذ بالآية، فقال الذي يصلي صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهو آثم وصلاته صحيحة، وأخذ بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعدا، قال الواجب على المصلي أيضا أن يقرأ في الركعتين حتى لو كانتا ثلاثية أو رباعية، أن يقرأ ثلاث آيات، أن يقرأ من القرآن ما تيسر بمقدار عدد حروف أكثر ثلاث آيات متواليات وردت في القرآن، أن يقرأ بمقدار أكثر، بمقدار إيش؟ أقل عدد حروف لثلاث آيات متواليات في القرآن. وأترك لكم في الدرس القادم تأتوني بأقرب بأقل عدد حروف لثلاث آيات متتاليات في القرآن، ثلاث آيات متتاليات في القرآن أقل عدد حروف في أي صورة، وما هي عدد الحروف وما هي هذه الآيات، هذا مطلوب منكم درس غد إن شاء الله. أبو حنيفة يقول الواجب على المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة بمقدار عدد حروف أقل ثلاث آيات متواليات في القرآن، فمن لم يفعل قال هو آثم وصلاته صحيحة. عند أبي حنيفة إذا قرأت الفاتحة فقط تسجد للسهو، لابد تقرأ الفاتحة وإيش وشيء من القرآن. في أي صلاة؟ في الثنائية أو في الرباعية أو الثلاثية، في أي ركعتين منهما. وليش قال في أي ركعتين منهما؟ تحتاج لورشة، لا أريد أطول عليكم، أريد أبقى معكم فيما نحن فيه. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. القول الثاني مفاده أن القراءة على الإمام، وأن الإمام إن قرأ سواء جهر أم لم يجهر فهذا القول فقراءته قراءة لمن؟ قراءته قراءة لمن؟ لا فرق بين سرية وجهرية. اعتمدوا في هذا الحديث في هذا القول على دليل، قال لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا لغيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا السرية. قال لما رواه أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة من له قراءة. هذا الحديث ورد عن جمع من الصحابة طرقهم مضطربة، ورد مرفوعا وورد موقوفا، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد من أقوال الصحابة، ورد أن بعض التابعين رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وتخريج هذا الحديث يحتاج لورشة، والعلماء ألفوا في تخريجه كتبا. وخلاصة ما قاله الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل وأحكامه من أدق الأحكام رحمه الله، قال الدارقطني هذا حديث ورد عن جمع ووقع فيه اختلاف بين الرواة، وأصح طريق للنبي صلى الله عليه وسلم له طريق عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن شداد تابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فالخلاصة أن الحديث مرسل، أرسله تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح طريق لم يذكر فيها اسم الصحابي. الخلاصة الحديث إيش؟ ضعيف. ولذا قال الحافظ في الفتح قال وحديث قرأت لمن له قراءة ضعيف باتفاق الحفاظ، أو قال تعبير أدق قال وهذا الحديث ضعيف عند الحفاظ. قال ابن حجر عبارة ابن حجر في الفتح قال وهذا الحديث ضعيف عند الحفاظ، وضعف هذا الحديث الإمام البخاري، وجل أهل الحديث ضعيفون هذا الحديث. له طرق، هل طرقه فيها اضطراب أم ليس فيها اضطراب؟ هذا مما وقع فيه خلاف. الشيخ الألباني رحمه الله يصحح الحديث، ولتصحيح هذا الحديث أو تضعيفه له أثر كبير في المسألة. انظروا العلماء قلت اختلفوا اختلاف شديد في المسألة. قال ورواه مالك عن جابر من كلام الذي صح عن جابر عند الترمذي وصححه، قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب لم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب قال لم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. هذا هو القول الثاني أن المأموم لا يقرأ الفاتحة. نأتي القول الثالث.
القول الثالث إنه تجب القراءة على المأموم في السرية ولا يجب ذلك في الجهرية، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا، وذكر بقية الحديث. وهكذا رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا، وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا. فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله تعالى.
الشافعي. طيب هذا القول إخواني قال به جماهير أهل العلم، هذا المذهب هو مذهب مالك وقول عند أحمد، وهو مذهب الشافعي القديم أن المأموم المنفرد يجب عليه القراءة بكل حال، الإمام تجب عليه القراءة بكل حال، المأموم تجب عليه القراءة في السرية في الظهر والعصر في الأربع ركعات، في المغرب في الركعة الثالثة، في العشاء في الركعة الثالثة والرابعة. فالسرية في الصلاة تجب على المأموم أن يقرأ، السرية الظهر والعصر، والسرية الركعة الثالثة من المغرب، والركعة الثالثة والرابعة من العشاء تجمع القراءة. وإذا الإمام قرأ إيش يعمل هو؟ إيش يعمل؟ يؤمن. فإن أمن فكأنه قرأ، إن أمن فكأنه قرأ، لقول الله عز وجل في سورة يونس: وقال موسى، انتبهوا الآية، قال: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال موسى، دعا موسى ربنا إنك أتيت فرعون زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الله استجاب له، قال: قد أجيبت إيش؟
دعوتكما.
كان موسى يدعو وكان أخوه هارون عليهما السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كان أخوه هارون يؤمن يقول آمين. فالله قال: قد أجيبت دعوتكما، فجعل المؤمن كالذي يدعو. فإذا المأموم قال آمين، فكلمة آمين هذه تجعله كأنه دعا. هذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار ابن القيم، اختيار شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، بخلاف القول الأول، لا الثاني، الأول. فشيخ ابن باز وشيخ معتمين رحمه الله يقولون أنه على الإمام أن يقرأ على كل حال. فذكرت لكم أنه ما من علماء معتبرين في أي عصر في أي مصر إلا وقع بينهم خلاف، وهذا النوع الخلاف فيه مستسار، هذا النوع الخلاف فيه مستسار. أما رواية وإذا قرأ فأنصتوا، فقد أعلت، أعلها أبو داود في السنن لما رواها قال: وقد انفرد بها أبو خالد، قال: هذه وهم تفرد به أبو خالد، هكذا قال أبو داود. المراد به خالد الأحمر سليمان بن حيان، وهو ثقة وتفرده لا يضره، خلاصة الحديث صحيح. لكن وإذا قرأ فأنصتوا، إيش الحديث؟ بعضهم يقول اقرأ الفاتحة، وإذا قرأ فأنصتوا في غير الفاتحة، وبعضهم قال إذا قرأ فأنصتوا يعني الإمام إن سكت فأصر تقرأ، وإن جهر تسكت. فتعارضت الأدلة من هذه الحيثية، فلما وقع تعارض بين الأحاديث في الباب وتزاحمت الأدلة في باب واحد، وقع خلاف بين العلماء. القول الأول أحوط، القول الثالث قال به جمع من أهل العلم، القول الثاني قول ضعيف، القول الثاني قول ضعيف. والأحسن في الإنسان أن يقرأ أم الكتاب، ونقول كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: اقرأ في نفسك، فإذا لم تستطع أن تقرأ في نفسك فصلاتك إن شاء الله تعالى صحيحة. هذه ومضة يسيرة جدا عن القراءة خلف الإمام. ونحن طلبة علم ونقرأ كتب التفسير، لابد أن نعرف هذه المسألة، ولعلنا نكون قد أحطنا بإلمامة يسيرة جدا حول مسألة القراءة خلف الإمام. نكتفي بهذا المقدار، ودرس غد إن شاء الله نقرأ فيه تفسير الاستعاذة. أسأل الله عز وجل لي ولكم الهدى والسداد والرشاد والتوفيق، ويجنبنا الخطأ والخطل والزلل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.